الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ونحن ذاهبون إلى رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن ذاهبون إلى رمضان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ريب أننا ذاهبون، وغدا سنقف بين يدي الله تعالى، وسيسألنا عن الحرام هل تركناه، وعن الفرائض هل أتقناها، وعن النوافل ماذا فعلنا بها، وعن هذا الدين هل خدمناه أو أننا انصرفنا عنه. فتعالوا أيها الإخوة ليعد كل واحد منا للجواب عدته، حتى يكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. عنوان خطبة اليوم: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. أيها الإخوة، نلتمس في هذا الأسبوع هلال رمضان، شهر الفضائل والمكارم. ننتظر أيامه ولياليه لننهل من معينه الثر ونروى من نبعه الفياض. ننتظر هلال رمضان والقلوب متطلعة إلى المسجد الأقصى وإلى أرض غزة وفلسطين، والأعين ناظرة إلى بطولات أهلها ونذالة عدوها وجاهلية النظام العالمي. ولما كان الكمال البشري معقودا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي وعمله خير العمل، أردت أن أجمع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، لنهتدي بهديه ونستنى بسنته صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، من المعلوم لديكم أن فرض صيام رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. كان صلى الله عليه وسلم يدخل في صوم رمضان برؤية محققة أو بشهادة من شاهد، كما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وإذا حالت دون رؤية الهلال غيوم، أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان 30 يوما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30، أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. وإذا ثبت دخول شهر رمضان فلا بد من تبييت نية الصيام، كما ورد في الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني من لم يبيت النية قبل أذان الفجر. ويمكنك أن تبيت النية عن شهر رمضان كله أو في كل يوم تجدد هذه النية. ومعلوم لديكم أن الأصل في محل النية القلب. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه يقوم بجميع أعماله وشؤون نفسه وأهله ومجتمعه، فلا تمنعه عبادة ربه من أداء حقوق الخلق، ولا تصده أعماله عن عبادة الخالق. لا عبادة الخالق تمنعه من حقوق الخلق، ولا حقوق الخلق تصده عن عبادة الخالق. فيستقبل صلى الله عليه وسلم في رمضان الوفود، ويعود المريض، ويشيع الجنازة، ويخطب، ويعلم الناس، وينصح، ويرشد الضال، ويسافر، ويعود، ويغدو، ويروح، بل ويجاهد العدو، ويجهز الجيوش. فمعركة بدر كانت في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة، وفتح مكة كان في 10 من رمضان في السنة 8 للهجرة، وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة 9 للهجرة. كل هذا حتى لا يتعلل بالصوم مسلم في تقصيره في دراسته أو في عمله أو في سائر واجباته. ليش ما خلصت لنا الطلبية؟ تعرف رمضان صيام الدنيا. ليش ما خلصت الدهان اللي حتخلص الجمعة الجاي؟ والله صح، بس تعرف دنيا رمضان. ليش ما جبت الدفعة؟ بدي جيبها، بس تعرف رمضان هلأ مشغولين نحن بالصيام، والناس يا أخي صايمة، الله يتقبل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هديه كان أنه يتقن عبادة ربه ويؤدي ما عليه من حقوق أو من واجبات للعباد. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود والكرم ومدارسة القرآن. فقد صح في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يطعم الطعام ويسقي الظمآن، ويتصدق بأنواع الصدقات، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم تعلمت أمته، فقد روى الإمام الذهبي في ترجمة حماد بن أبي سليمان الكوفي قال: كان حماد ذا دنيا متسعة، وكان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، وكان يعطيهم بعد العيد لكل واحد 100 درهم. وقال مرة: كان يفطر كل يوم في رمضان 50 إنسانا، فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا. عن الصلت بن بسطام عن أبيه قال: كان حماد بن أبي سليمان يزورني فيقيم عندي سائر نهاره، فإذا أراد أن ينصرف وأردت أن أودعه قال لي: انظر الذي تحت الوسادة، فمرهم ينتفعون به فأجد الدراهم الكثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد وابن ماجه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان السحور، فقد صح في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. والسنة في السحور تأخيره وجعله قريبا من وقت صلاة الفجر، فقد ورد في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، صلاة الفجر. قلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. بين الأذان والسحور قدر 50 آية. رواه البخاري ومسلم. والسنة في الفطور تعجيله، فالصوم ينتهي بحلول الليل كما قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يبدأ بعد غروب الشمس مباشرة، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب، فقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند الفطر ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. في حديث مرسل رواه أبو داود يقول: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. عند ابن السني: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا إنك أنت السميع العليم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، رواه ابن ماجه والحاكم. فجهزوا طلباتكم وحضروا دعاءكم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم قيام رمضان بصلاة التراويح من بعد العشاء أو قبل الفجر، كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاتهم فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أن الناس يصلون التراويح كل منهم لوحده أو كل ثلاثة مع بعض أو كل أربعة أو كل عشرة. ثم إن المسلمين حافظوا على صلاة التراويح في جماعة واحدة في المسجد منذ عهد عمر رضي الله تعالى عنه 20 ركعة. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني جماعة واحدة. قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، وكان الناس يقومون أول الليل. لذلك بالمدينة المنورة يصلوا 20 ركعة تراويح بعد العشاء و16 ركعة تهجد قبل الفجر و3 ركعات بعدين الوتر. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العبادة في العشر الأخير من رمضان وتحري ليلة القدر، فقد ورد في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزار، رواه البخاري ومسلم. في رواية عند مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاغتسال بين أذان المغرب والعشاء في ليالي العشر، فقد روي من حديث علي رضي الله تعالى عنه بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من ليالي العشر الأواخر، لأنه سيجتمع مع الناس وعباده لابد من نظافة وجمال. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا كانت ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة إزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. يعني عنده أواعي مرتبة مخليهم بس لليلة القدر. كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بأنواع الطيب في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في رواية: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيامها إنما هو إحياؤها بالطاعات من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء وصدقات ومبرات. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، فقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. حاولت أن أجمع فيه كثيرا مما استطعت أن أطلع عليه من هديه صلى الله عليه وسلم. ما استطعتم أن توافقوه وأن تسيروا بسيره وأن تتأسوا بسنته وأن تمشوا وراءه صلى الله عليه وسلم، فالكمال البشري معقود هناك. وأنتم تستعدون لاستقبال رمضان بالتوبة النصوح وبالهمة العالية وبصحبة من ينهضكم حاله، اذكروا إخوانكم في غزة وفلسطين، فإنهم قاموا منافحين عن الحق مبارزين الباطل، تصومون عن الطعام ويمنعون الطعام والشراب، تقومون الليل متهجدين ويقومون الليل مجاهدين، تطون النهار بمكابدة الأعمال ويطون النهار بمقارعة الأعداء، تجودون بأموالكم ويجودون بأرواحهم، فأعينوهم بالدعاء واذكروهم عند الفطر كل مساء. نسأل الله تعالى أن يهل هلال رمضان عليهم وعلينا بالأمن والإيمان والسلم والسلام والتوفيق لما يحب ربنا. اللهم أكرم أهل غزة وفلسطين بنصر عزيز وفرج قريب ومدد رحيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.